وتجرد من الحول والقوة، وأني لا أستطيع أمنع الشر عن نفسي إلا بك يا ربي، ولا أستطيع أن أجلب الخير لنفسي إلا بك يا ربي، وأتحصن بك يا ربي من شياطين الإنس والجن. فقد يكون القريب منك أخ قريب يكون شيطان يؤثر عليك من حيث لا تشعر، يأتيك بطريق ناصح فيثبطك عن الخير، يأتيك بطريق محذر من شر فيثبطك عن طاعة الله وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن قول كلمة الحق. هذا شيطان، والذي يتكلم بالباطل شيطان ناطق، والذي يسكت عن الحق شيطان أخرس. فليست الاستعاذة من شياطين الجن فقط، وإنما من شياطين الإنس والجن، لأن الشيطان الإنسي قد يصل إلى الإنسان بحيث لا يستطيع أن يعمل مثله الشيطان الجني، لأنه يأتي على سبيل الناصح وعلى سبيل المحب، وهو يرميه في الهلاك والحفر. فالمنجئ من هذا هو الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. وقد ورد في اللفظ بها عبارات، كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أفضل ما ورد لأنه الوارد في القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد جاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقد جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه فبعبارات متعددة، لكن لعل أفضلها والله أعلم أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو اللفظ الذي ورد في القرآن العزيز. وهذه تقال عند أول ما يبدأ الإنسان بقراءة القرآن، وفي الصلاة في الركعة الأولى بعد الاستفتاح، في الصلاة بعد الاستفتاح يأتي بالاستعاذة في الركعة الأولى فقط، ولا يشرع الإتيان بها في الركعات الباقية، فلا تكرر، وإنما يؤتى بها في أول ركعة وعند أول القراءة. وعلى العبد إذا قالها أن يستحضر معناها، كن مستحضرا اللفظ والمعنى، أعوذ ألوذ وأعتصم وألتجئ وأتحصن بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، أي شيطان من الشياطين، من شياطين الإنس وشياطين الجن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل الفضل الوارد للمكوث في المصلى بعد صلاة الفجر يؤثر عليه الطواف؟
الظاهر والله أعلم أن المراد الإقامة في مصلى، يعني في المسكن الذي يصلي فيه، بحيث لا ينشغل بشيء آخر من الأمور الأخرى. فما إذا كان في المسجد مثلا وقام للطواف بالبيت، أو قام لحضور مجالس العلم وحلق الذكر وتعليم القرآن والسنة، فإنه لا ينافي، يكون في مصلى، ما يلزم أن يكون ما يتجاوز المكان الذي صلى فيه يمينا ولا شمالا. يقول: هل يجوز صلاة ركعتي الطواف بعد صلاة العصر؟ نعم، ركعتا الطواف تصلى في أي وقت طفت فيه، لأن ذوات الأسباب تفعل إذا وجد سببها، فسنة الطواف إذا طفت في أي وقت من ليل أو نهار تصلي سنة الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول: إنه طاف طواف الوداع بنية السفر، ولكنه ما سافر وبقي بعد طواف الوداع 10 أيام، وطاف طواف تطوع، فهل إذا أراد السفر يلزمه طواف الوداع؟ الجواب: نعم، يلزم عند إرادة السفر مرة أخرى والعزم أن تطوف طواف الوداع، ولا حرج أن يكرر الإنسان طواف الوداع أكثر من مرة، 3 أو 4 أو 5 مرات، كل ما عزم على السفر يطوف بنية الوداع، فإذا به يعدل عن السفر لا حرج عليه، فإذا عزم مرة أخرى فكذلك.
يقول: هل يجوز قيام الليل جماعة في غير أيام رمضان؟
يجوز، لا على سبيل الاستمرار. ما يجوز للإنسان أن يستمر على هذا، وإنما لو اجتمع جماعة في ليلة من الليالي وأحبوا أن يصلوا جماعة فلا حرج عليهم، لكن يتخذ هذا عادة، يعني باستمرار يتواعدون كلما صارت الساعة مثلا أربع ليلا أو خمس ليلا قبل الفجر بساعة أو بساعتين مثلا يأتون يتواعدون ويصلون جماعة، نقول لا هذا ما يجوز. لكن إذا اتفق أن اجتمعوا لغرض من الأغراض وأحبوا أن يصلوا جماعة فلا حرج.
يقول رميت جمرة العقبة قبل الفجر لأجل الشغل في النهار، هل يصح؟
إذا كان بعد الانصراف من مزدلفة فلا بأس إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء بالانصراف من مزدلفة بليل، ومن انصرف مزدلفة ساغ له رمي الجمر.
يقول المعتمر الذي جاء إلى مكة واعتمر وانتهى من العمرة ويريد العمرة الثانية، من أين يحرم للعمرة؟
أولا نعلم أنه ما ينبغي للإنسان أن يكرر العمرة ما دام دخل مكة بعمرة، يكتفي بها ويكثر من الطواف بالبيت، فأفضل أعمال العمرة هو الطواف بالبيت، وهذا متيسر للمرء والحمد لله في كل وقت. وكثير من العلماء رحمهم الله كره تكرار العمرة، كما كرهوا الخروج من مكة من أجل الإتيان بعمرة، وخاصة إذا كان حديث عهد بعمرة. أما من لم يكن حديث عهد بعمرة كالمقيم بمكة وطال عليه الزمن وما اعتمر وأحب أن يعتمر، فهذا ميقاته الحل، أي مكان من الحل، ما يحرم من داره في مكة ولا يلزمه أن يخرج إلى الميقات، وإنما يحرم من الحل، وأي جهة من جهات الحل يصح أن يحرم منها المرء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أن يذهب بعائشة لما رغبت في العمرة إلى التنعيم لكونه أدنى الحل من المسجد الحرام، فمن أراد العمرة من أي مكان في مكة فميقاته أدنى الحل، أي مكان من الحل المناسب له. من كان في العزيزية والعوالي مثلا وتلك الجهات فيذهب إلى عرفات، وأدنى الحل من جهة عرفات. وما كان مسكنه من جهة التنعيم فيذهب إلى الحل من جهة التنعيم. ومن كان مسكنه من جهة الشرائع يذهب إلى الحل من جهة الشرائع. ومن كان من طريق الليث أو طريق جدة يذهب إلى الحل من ذلك الطريق. فلا مزية والله أعلم للتنعيم على غيره سوى أنه أقرب الحل من المسجد الحرام. فمن دخل مكة بعمرة لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يطوف بالبيت كلما تيسر له. ومن كان مقيم بمكة ورغب في العمرة فيخرج إلى الحل الذي يواليه.
يقول يوم النحر إذا تركنا الترتيب مثل الذبح وحلق الرأس مثلا قدم بعضه على بعض، ماذا الحكم؟
لا حرج في عدم الترتيب يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والأفضل الترتيب كما رتب النبي صلى الله عليه وسلم، رمي جمرة العقبة ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم الطواف ثم السعي، هذه الخمسة. فإن قدم شيئا على شيء فلا حرج والحمد لله.
يقول نحن أهل السين كيف نعتقد بهذه الآية الرحمن على العرش استوى على رأي أهل السنة والجماعة؟
أهل الصين وغيرهم من المسلمين الواجب عليهم اعتقاد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى والحمد لله واضح، الرحمن على العرش استوى. استوى معانيها كلمة استوى استقر وعلى وارتفع، فهو على العرش جل وعلا بذاته، وهو غني عن العرش وغيره، والعرش وغيره من سائر المخلوقات مفتقرة إليه جل وعلا. والمعنى مفهوم، والكيف مجهول. معنى صفات الباري جل وعلا كلها معلوم والحمد لله، لكن الكيف لا. لا تدخل في الكيفية ولا تخوض فيها، لأن الكيف ينبني، معرفة الكيف ينبني على واحد من أمرين: إما الرؤية أو خبر الثقة. وكلا الأمرين هنا معدوم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية شيء، وما سأله الصحابة رضي الله عنهم عن الكيفية. أقول لك كيف حال زيد مثلا، أنت رأيت زيد تقول زيد مريض، زيد صحيح، زيد مشغول لأنك تراه، تخبرني عن حاله. أقول لك كيف حال عمرو، تقول ما رأيته لكن أخبرني الثقة بأنه مريض. أنا عمرو ما رأيته لكن أخبرني من أثق به بأنه مريض، أخبرني من أثق به بأنه سليم. فمعرفة الحال تنبني على أحد أمرين: إما الاطلاع وإما خبر الثقة. وكيفية صفات الباري جل وعلا معدوم فيها الأمران، ما أحد رأى الله جل وعلا علشان يقول حال كذا كيفية كذا، ولا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفة من صفات ربنا، وإنما أخبرنا بالإيمان بمعنى الصفة. إذا قيل الرحمن على العرش استوى، عرفنا معنى استوى، هي فوق العرش. الله سميع عليم، نعرف معنى سميع أنه يسمع، نعرف معنى عليم أنه يعلم جل وعلا، لكن هل نحيط بهذه الصفة أو نفهم كيفية هذه الصفة؟ صفة السمع، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، وبيننا وبينه جل وعلا في العلو ما الله به عليم، بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام. كثف السماء الدنيا مثل ما بين السماء والأرض، يعني متانته. وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، وفوقه الكرسي، وفوق الكرسي العرش، والله جل وعلا فوق العرش بائن من خلقه، يعني ما يحيط به شيء من مخلوقاته جل وعلا، بائن من خلقه، لا تخفى عليه خافية من أعمال عباده. فعلى أهل الصين وعلى غيرهم أن يؤمنوا بعلو الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، وأنه لا يحيط به مخلوق من مخلوقاته، وعليهم ألا يقحموا أنفسهم في البحث في كيفية الصفات، هذا لا يليق ولا يجوز، وإنما يتعلموا معنى الصفة، معنى عليم، إيش معناها؟ عليم، معنى سميع، معنى بصير، رؤوف، رحيم، رحمن، عظيم، جليل، متكبر، جبار، معنى الصفات واضح والحمد لله. كيفية الصفة ما يجوز للمسلم أن يدخل فيها، دخل رجل المسجد النبوي والإمام مالك رحمه الله يدرس، فوقف على الحلقة وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول هذا العنيد المبتدع، كيف استوى؟ فسكت الإمام مالك رحمه الله، وعالته الرحضاء، يعني بدأ يصب عرقا، كيف هذا العنيد هذا الشقي يسأل هذا السؤال؟ كأنه يقول: أنا جئت من عند الله علشان أقول لك كيف استوى، تسألني عن شيء ما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فأخذ علته الرحضاء، يقول الراوي يعني يتصبب عرق، وسكت ساعة، ثم قال رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني معناه أنه فوق، والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالمعنى واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، وأمر به أن يخرج من المسجد. قال هذا يطرد، ما يصح أن يحضر مع طلبة العلم.